نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مقدمات العهد الجديد. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. كنا قد ألقينا الضوء في الحلقة السابقة على نشأة إنجيل مرقس وسماته، أما في حلقة اليوم فسوف نلقي الضوء على الغاية من كتابة هذا الإنجيل ومحتوياته وتقسيمه والرسائل الرئيسية التي يحتوي عليها. إذن ما هي الغاية من كتابة إنجيل مرقس؟ كما ذكرنا في الحلقة السابقة، فقد كتب مرقس إنجيله بناء على ما كان يعظ به الرسول بطرس. هذا يعني ثلاثة أشياء. أولاً، بطرس ومرقس قدما يسوع باعتباره إنساناً كاملاً، فيسوع يأكل ويشرب ويجوع ويتعب وينام ويحزن وله جسد، بل إنه يموت أيضاً. ثانياً، بطرس ومرقس قدما يسوع باعتباره إلهاً كاملاً، ففي الأصحاح الأول من إنجيل مرقس يدعى يسوع ابن الله، كما أنه يدعى الرب وهو يعمد بالروح القدس وتخدمه الملائكة. وفي الأصحاح الثاني نرى أن يسوع يملك سلطانا إلهيا لمغفرة الخطايا، وأنه يعرف ما في قلوب الناس، وهو رب السبت ورب الملك داود. في الأصحاح الثالث يختار يسوع تلاميذه ويعطيهم سلطانا أن يصنعوا المعجزات، كما أنه يصنع الكثير من المعجزات بنفسه، فهو يشفي جميع الأمراض ويطرد الشياطين ويرد البصر للعميان ويعيد السمع للطرش ويبرئ البرص ويقيم الأموات. على وعلى ذلك فهو يتحكم في الرياح ويمشي على الماء ويكثر الطعام ليطعم به آلافا من الناس. في الأصحاحات من الثامن وحتى العاشر يتنبأ يسوع بالتفصيل عن مستقبله، ولا سيما عن أنه سيموت ويقوم في اليوم الثالث. في الأصحاح الثالث عشر يتنبأ يسوع أن تلاميذه سيضطهدون، وأن أورشليم والهيكل سيدمران قريبا، وأن العالم سيعاني من الزلازل والمجاعات والحروب، وهو يعلم أنه سيكرز بالإنجيل بين جميع الأمم في العالم قبل أن تأتي النهاية. وحتى وقتنا هذا فإن جميع نبوءات يسوع قد تحققت حرفيا. في الأصحاح السادس عشر قام يسوع من الموت، كما أنه يتنبأ بأنه سيأتي مرة ثانية بمجد وقوة، وأنه سيرسل ملائكته لجمع مختاريه. ثالثا، بطرس ومرقس قدما يسوع باعتباره موضوع الإيمان، فلأن يسوع هو ابن الله فإنه يأمر الناس في كل مكان أن يتوبوا وأن يؤمنوا بالإنجيل، وهو يقول في الآية 37 من الأصحاح التاسع: إن من يقبله يقبل الله الآب الذي أرسله. وفي الأصحاح العاشر يقول يسوع للشاب الغني: إن دخول ملكوت الله ليس بالأمر السهل على الأغنياء. وفي الأصحاح الثامن يتحدى يسوع الناس أن يتخلوا عن مصالحهم الشخصية وأن يتبعوه رغم ما قد يترتب على ذلك من ألم ومعاناة. والآن ما هي محتويات إنجيل مرقس؟ من الملاحظ أن القصص الواردة في إنجيل مرقس تحتوي على تفاصيل أكثر من إنجيل متى، رغم أن إنجيل مرقس أقصر من إنجيل متى. ومن الملاحظ أيضاً أن تقسيم إنجيل مرقس يشبه بصورة عامة تقسيم إنجيل متى وإنجيل لوقا. من جهة أخرى، فإن إنجيل مرقس بأكمله موجود في إنجيل متى باستثناء 55 آية، لكننا نجد 24 آية من أصل هذه الآيات 55 في إنجيل لوقا. وهكذا فإن عدد الآيات التي ينفرد بها إنجيل مرقس هو 31 آية فقط. أما الآيات 31 التي نجدها في إنجيل مرقس ولا نجدها في إنجيلي متى ولوقا فتحتوي على ما يلي: قول يسوع في مرقس الأصحاح الثاني والآية 27: السبت إنما جعل لأجل الإنسان لا الإنسان لأجل السبت. مثل البذار النامية في مرقس الأصحاح الرابع من الآية 26 وحتى 29. شفاء رجل الأطرش والأخرس في مرقس الأصحاح السابع من الآية 32 وحتى 37. شفاء الرجل الأعمى في بيت صيدا في مرقس الأصحاح الثامن من الآية 22 وحتى 26. الدعوة إلى السهر الدائم في مرقس الأصحاح 13 من الآية 33 وحتى 37. قصة الشاب الذي هرب عريانا في مرقس الأصحاح 14 من الآية 51 وحتى 52. وقد يشير البعض إلى أن أقدم المخطوطات اليونانية الموثوق بها وأقدم الترجمات اللاتينية والسريانية لا تحتوي على خاتمة إنجيل مرقس، أي الآيات من 29 من الأصحاح 16. كما أن بعض آباء الكنيسة الأولى قالوا إن إنجيل مرقس ينتهي بالآية 8 من الأصحاح 16. إذن كيف ينبغي علينا كمؤمنين مسيحيين أن ننظر إلى الآيات من 29 من الأصحاح 16 من إنجيل مرقس؟ أولاً، الحقائق تشير إلى أن الآيات في مرقس الأصحاح 16 من 29 لم تكن جزءاً من إنجيل مرقس الأصلي. فكما ذكرنا قبل قليل، فإن أقدم المخطوطات اليونانية واللاتينية والسريانية الجديرة بالثقة تبين أن إنجيل مرقس ينتهي بالآية 8. كما أن محتوى الآيات من 29 يبين أن هذه الآيات لم تكن تنتمي لإنجيل مرقس في الأصل. فعلى سبيل المثال، في مرقس الأصحاح 16 والآية 7 يقول الملاك إن يسوع سيلتقي تلاميذه في الجليل، لكننا نقرأ لاحقا أن يسوع ظهر لأناس مختلفين في أماكن مختلفة لكن دون ذكر الجليل. ورغم أننا نقرأ عن مريم المجدلية في مرقس الأصحاح 15 والآية 47، إلا أن الآية 9 في الأصحاح 16 يأتي على ذكرها كما لو أنها لم تذكر من قبل. ثانياً، الآيات في مرقس الأصحاح 16 من 29 هي ملخص للأناجيل الأخرى، فالبشير مرقس لم يقصد أن ينهي إنجيله بالآية 8 من الأصحاح 16 لأنها نهاية فجائية وغير متوقعة. وفي الحقيقة أننا لا نعرف يقينا ما إذا كان مرقس قد تمكن من إنهاء إنجيله أم لا، فإنه لم ينهيه. فإن لم ينهيه فلماذا؟ وإن أنهاه، فما الذي حدث للعبارات الختامية في إنجيله؟ من الواضح أن كاتباً آخر أضاف الآيات من 29 ليختم بها هذا الإنجيل. ونجد في هذه الآيات ملخصاً لبعض ظهورات يسوع بعد قيامته، كما أننا نقرأ هنا عن صعوده إلى السماء وعن استمرار عمله من خلال الرسل. يمكن القول إن الآيات من 19 من الأصحاح 16 من إنجيل مرقس هي ملخص لإنجيل يوحنا، ولا سيما ما جاء في إنجيل يوحنا الأصحاح 20 من الآية 11 وحتى 18 عن ظهور يسوع لمريم المجدلية، كما أن الآيتان 12 و13 من الأصحاح 6 من إنجيل مرقس تلخصان إنجيل لوقا، ولا سيما ما جاء في لوقا الأصحاح 24 من الآية 13 وحتى 35 عن ظهور يسوع لتلميذي عمواس. أما الآيات 14 وحتى 18 من الأصحاح 16 من مرقس فهي تلخص إنجيل متى، ولا سيما ما جاء في متى الأصحاح 28 من الآية 16 وحتى 20 عن ظهور يسوع للأحد عشر تلميذا على أحد الجبال في الجليل. وأخيرا فإن الآيات 19 وحتى 20 من الأصحاح 16 من مرقس تلخصان سفر أعمال الرسل، ولا سيما ما جاء في سفر الأعمال الأصحاح الأول من الآية 9 وحتى 11 عن صعود يسوع واستمرار عمله من خلال التلاميذ. والآن ما هي أقسام إنجيل مرقس؟ يمكن تقسيم إنجيل مرقس إلى 5 أقسام رئيسية، وهذه الأقسام الخمسة هي نفس الأقسام الخمسة التي يتألف منها إنجيل متى، وهي على النحو التالي: القسم الأول يتألف من الآيات الأولى وحتى 13 من الأصحاح الأول، وهو يتحدث عن بدء خدمة يسوع. القسم الثاني يبدأ بالآية 14 من الأصحاح الأول وينتهي بالآية 23 من الأصحاح السابع، وهو يتحدث عن خدمة يسوع في الجليل. القسم الثالث يبدأ بالآية 24 من الأصحاح السابع وينتهي بالآية 50 من الأصحاح التاسع، وهو يتحدث عن خدمة يسوع التقاعدية إنجاز التعبير. القسم الرابع يتألف من الأصحاح العاشر، وهو يتحدث عن خدمة يسوع في بيرية. القسم الخامس يتألف من الأصحاحات 11 وحتى 16، وهو يتحدث عن موت يسوع وقيامته. أخيرا، ما هي الرسائل الرئيسية التي يحتوي عليها إنجيل مرقس؟ الرسالة الأولى: إنجيل مرقس يعلم أن يسوع هو الملك المنتصر، ويتضح هذا من خلال ما يلي: أولاً، يسوع هو الملك الذي يتحرك سريعاً، فمن الملاحظ أن مرقس يستخدم كلمة للوقت أكثر من 40 مرة في إنجيله لوصف الحركة النشطة ليسوع المسيح، فقد كان يسوع دائم الحركة. كذلك فإن مرقس يكثر من استخدام حرف العطف الواو، مما يجعل القارئ يشعر أن الأحداث تتعاقب بلا توقف، فيسوع يعمل بلا توقف وبلا تراخ أو كسل. لهذا فإن مرقس يصور يسوع بصفته الملك المليء بالحركة والنشاط، والذي يتحرك سريعا، والذي يحارب وينتصر في النهاية. ثانيا، يسوع هو الملك المخلص، فالبشير مرقس يصور يسوع كملك منتصر على قوى الطبيعة والأمراض والشياطين والموت، وقد كانت هذه الرسالة مهمة جدا للرومان لأنهم كانوا يحبون السلطة والفتوحات. لهذا فقد نجح مرقس في تصوير يسوع كملك فاتح يتفوق على جميع الفاتحين الآخرين، كما أنه نجح في تبيان أن مملكة يسوع هي أعظم من الإمبراطورية الرومانية. كذلك فقد بيّن مرقس أن أسلحة يسوع أكثر فاعلية من الأسلحة التي كان الرومان أنفسهم يستخدمونها. وهكذا نرى من خلال إنجيل مرقس أن ملك يسوع الملك هو ملك أبدي وليس ملكا مؤقتا، كما نرى أن انتصارات يسوع المسيح الملك هي أعظم وأمجد من انتصارات الجيش الروماني، فهو الملك الذي غلب الخطية في قلوب الناس وحياتهم، وهو الملك الذي تغلب على التجارب التي في هذا العالم، وهو الملك الذي وضع حدا للتأثيرات الشريرة لإبليس وأعوانه، وهو الملك الذي غلب الموت بقيامته. وهكذا فقد نجح البشير مرقس في تصوير يسوع كملك مخلص للبشرية. ثالثا، يسوع هو الملك الإله، فعندما كان قائد الجيش الروماني يخرج للحرب كان يرسل أحد الضباط أمامه ليأمر الناس بأن يستعدوا لقدومه وأن يمهدوا الطرق أمام الجيش. ونقرأ في مرقس الأصحاح الأول والآية الثالثة أن مهمة يوحنا المعمدان كانت تقتضي بتمهيد الطريق أمام يسوع. وقد تنبأ النبي إشعياء أن الملك الآتي هو الرب الإله الذي سيأتي في هيئة يسوع المسيح. وهكذا فإن مرقس يصور يسوع بصفته الملك الإله. رابعا، يسوع هو ملك ينبغي إطاعته والخضوع له. ففي مرقس الأصحاح الأول والآية الخامسة عشرة يقول يسوع نفسه: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله، فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. وهكذا فإن إنجيل مرقس يدعو الناس إلى الإيمان بالملك المخلص. الرسالة الثانية، إنجيل مرقس يعلم أن يسوع هو الملك الخادم، ويتضح هذا من خلال ما يلي. أولاً، يسوع أخذ وقتاً طويلاً للاستعداد، فإنجيل مرقس لا يتحدث عن نسب يسوع أو ولادته، وكما أن النبتة تحتاج إلى وقت طويل لكي تضرب بجذورها عميقاً وتنبت أوراقاً وثمراً، فإن الأمر نفسه حدث مع يسوع. فقد قضى يسوع السنوات الثلاثين الأولى من عمره في قرية ناصرة كانت جار قبل أن يبدأ خدمته العلنية التي استمرت 3 سنوات فقط. وبهذا يضرب يسوع مثالا لأتباعه، فمن المهم أن نقضي وقتا في الاستعداد. لهذا يجب علينا ألا ننزعج في حال أن يسوع استغرق وقتا طويلا في إعدادنا للحياة والخدمة. ثانيا، الروح القدس حل على يسوع تمهيدا لخدمته، فقد ذهب يسوع إلى يوحنا المعمدان لكي يعمده، لكن يسوع لم يفعل ذلك لأنه خاطئ، بل لأنه أخذ على عاتقه أن يحمل خطايا العالم. وقد تنبأ النبي إشعياء في سفر إشعياء الأصحاح 53 والآية 6 قائلا: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. كما أن يوحنا المعمدان يقول في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول والآية 29: هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. وهكذا عندما اعتمد يسوع في الماء بدأ على الفور في بذل حياته عن خرافه. وعند معمودية يسوع حل الروح القدس عليه في هيئة حمامة، فيسوع هو إله وإنسان في آن واحد. لهذا فقد كان يسوع الإنسان بحاجة إلى قوة من الله الآب وإلى مسحة منه لكي يتمكن من القيام بخدمته كنبي وكاهن وملك. والحمامة هي رمز للطهارة والوداعة والسلام والنعمة. ثالثا، الشيطان جرب يسوع، فقد اقتاد الروح القدس يسوع إلى البرية لكي يجرب من إبليس. فالتجارب هي التي تصقل شخصياتنا وتؤهلنا للخدمة، وقد نجح يسوع في اجتياز تلك التجارب. رابعا، يسوع عمل لخير الناس، فإنجيل مرقس يتحدث عن العديد من الأعمال الصالحة التي قام بها يسوع، كما أنه يذكر ما لا يقل عن 20 معجزة. فكل أصحاح من الأصحاحات 11 الأولى يحتوي على معجزة. علاوة على ذلك فقد صلى يسوع لأجل الناس وعلمهم الحق ودرب التلاميذ. خامسا، يسوع يعلم أن القائد الحقيقي هو خادم للآخرين، فقد قال يسوع في إنجيل مرقس الأصحاح 10 والآيات 43 وحتى 45: من أراد أن يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما، ومن أراد أن يصير فيكم أولا يكون للجميع عبدا. لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. الرسالة الثالثة، إنجيل مرقس يعلم عن الأشياء المهمة لنمونا الروحي، ويتضح هذا من خلال ما يلي. أولاً، مثل الزارع في مرقس الأصحاح الرابع من الآية الأولى وحتى العشرين يركز على مسؤولية الإنسان فيما يتعلق بالنمو الروحي، فالبذور تشير إلى كلمة الله، وأنواع التربة تشير إلى قلوب البشر، فهناك القلب الذي لا يتجاوب مع كلمة الله، وهناك القلب الذي يتجاوب مؤقتاً فقط، وهناك القلب المشغول بالكثير من الأمور الأخرى، وهناك القلب الذي يحسن التجاوب مع كلمة الله. ونرى من خلال هذا المثل أن التربة الجيدة تشير إلى القلب الذي يتجاوب تجاوباً سليماً مع كلمة الله. في ضوء ذلك، فإن مسؤولية الإنسان تجاه كلمة الله هي كالتالي: على النقيض من التربة الأولى، ألا وهي الأرض الصلبة التي تمتد بجوار الطريق، فإن مسؤوليتنا هي أن نسمع كلمة الله وأن نصغي إليها جيداً وأن نحاول فهمها، فإن فعلنا ذلك فسوف ننال الخلاص ونتغير. وعلى النقيض من التربة الثانية، ألا وهي الأرض المحجرة، فإن مسؤوليتنا هي أن نحسب كلفة الإيمان بكلمة الله وإطاعتها لكي نتمكن من الثبوت في إيماننا حتى عند مواجهتنا للمشكلات أو الاضطهاد. وعلى النقيض من التربة الثالثة، ألا وهي الأرض المليئة بالأشواك، فإن مسؤوليتنا هي أن نحافظ على نقاوة قلوبنا وأن نتخلص من الهموم والقلق ومحبة المال والشهوات الباطلة. فكلمة الله لا تعمل إلا في القلب المتجاوب والقلب الجاد والمهيئ، وهذا يساعدنا كثيرا على النمو والإثمار. لهذا يجب علينا أن نحافظ على نقاوة قلوبنا كل يوم، لأن حالة قلوبنا هي التي تحدد تأثير كلمة الله في حياتنا في ذلك اليوم، كما أن موقفنا مما نسمعه أو نقرأه هو الذي يحدد ما إذا كنا سننمو ونتغير ونحمل ثمرا أم لا. ثانياً، مثل البذار النامية في إنجيل مرقس الأصحاح الرابع من الآية 26 وحتى 29 يركز على سيادة الله فيما يتعلق بالنمو الروحي. فمثل البذار النامية يبين أن النمو الروحي هو سر من أسرار هذا الكون، فالله هو صاحب السيادة والسلطان على نمونا الروحي، فهو الوحيد القادر على بدء عملية النمو الروحي ومتابعتها إلى أن يأتي وقت الحصاد. أما مسؤوليتنا نحن فهي أن نضع البذور في الأرض وأن نزيل الأعشاب الضارة من حولها وأن نسمدها وأن نرويها، لكن يجب علينا في الوقت نفسه أن ندرك أننا لا نستطيع أن نجعل البذرة تنمو أو أن تعطي ثمرا. بالطريقة ذاتها يجب علينا أن نثق في سيادة الله وعمله في قلوبنا وقلوب الآخرين وفي حياتنا وحياة الآخرين. فمسؤوليتنا نحن هي أن نكرز بكلمة الله في كل مكان، ولأن كلمة الله حية فهي تعرف تماما ما ينبغي عليها فعله ومتى تفعل ذلك وكيف تفعل ذلك. فكلمة الله تنتقل من إنسان إلى آخر، ومن بلد إلى أخرى، ومن نطاق إلى آخر في الحياة، وسوف يكون وقت الحصاد هو وقت الانتصار النهائي، فنصرة ملكوت الله هي أمر مؤكد في الوقت الذي عينه الله. بهذا عزيزي المستمع نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وفي الحلقة القادمة بمشيئة الله سوف نتناول الإنجيل كما رواه لوقا. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب يبارك حياتكم دوما.
أيام رسالة حب أهديها يا رب إليك، وأرسم لك تسبيح حكاية أفضل أغنيها يا مليك. بكتب لك أيام رسالة حب أهديها يا رب إليك، وأرسم لك تسبيح حكاية أفضل أغنيها يا مليك. وأنا مهما قدمت يا ربي أفضل دايما لك مديون، ده أنت تجسدت علشاني وشلت كل الهموم. وانا مهما قدمت يا ربي هفضل دايما لك مديون، ده انت تجسدت علشاني وشلت كل الهموم، ده العمر منور بيه والخير يملى ويفيد وسرور في القلب اكيد امطار البركه تزيد، ده العمر منور بيه والخير يملى ويفيد وسرور في القلب اكيد امطار البركه تزيد. الصبح العالي بعبد شخصك واسجد لي وبسبح اسمك يا غالي من نصرة مضمونة فيه، يا كوكب الصبح العالي بعبد شخصك واسجد لي وبسبح اسمك يا غالي من نصرة مضمونة فيه، يا واهب للزهرة تيجان والعصفور دايما شبعان، كل أسرار الكل في إيديك يهتف لك قلبي فرحان، يا واهب للزهرة تيجان والعصفور دايما شبعان، كل أسرار الكل في إيديك يهتف لك قلبي فرحان، يا مهوب أنا بخضع ليك، يا يسوع أنا حب إليك، يا رويني بغمر عينيك كل كرامة ومجد إليك، يا مهوب أنا بخضع ليك، يا يسوع أنا حب إليك، يا رويني بغمر عينيك كل كرامة ومجد إليك. رب الأكوان أنا هفضل مستنيك، ده مجيئك لي قريب وعنيا تكون في عينيك.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997 86 3 1 0 00357997 86 3 1 0. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.